الثاني من هذا الشارع في الثمرة التي تحصل من إحدى الشجرتين. الكلام في أنه هل يجوز التصرف في هذه الثمرة، وهل يجب ضمان بعد التصرف، هل الضمان على المتصرف أو لا يكون كذلك؟ إحدى الشجرتين مغصوبة، عرفتم حكم الشجرتين لتنجز العلم الإجمالي فيهما فيحرم التصرف فيهما ويثبت الضمان لو تلفت إحداهما تحت يد هذا. وأما الثمرة الحاصلة من إحدى الشجرتين فهل الحكم حكم الأصلي أي في عدم جواز التصرف، أم أن حكم الثمرة يختلف عنها عن الأصلي؟ فمن قال في الفرع السابق وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، من قال بتنجز العلم الإجمالي الثاني هناك وحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد الأطراف يحكم هنا أيضا بوجوب الاجتناب عن الثمرة، حرمة التصرف في هذه الثمرة ويكون ضامنا لهذه الثمرة لتنجز العلم الإجمالي. هناك قلنا أنه علمان إجماليان، علم إجمالي محاصل في اشتباه أحد الأنائين، وعلم إجمالي بين الملاقي والطرف الآخر. هناهم أيضا علم إجمالي بحرمة التصرف أو بغصبية إحدى الشجرتين، والآن علم إجمالي حاصل بين الثمرة والطرف الآخر، فيكون العلم الإجمالي منجزا، يجب الاجتناب عن هذه الثمرة، حرمة التصرف في هذه الثمرة ويكون ضامنا. ومن قال بعدم تنجز العلم الإجمالي هناك، إما لعدم وجوده إما لعدم وجود هذا العلم الإجمالي الثاني كما اخترناه، أو لعدم تنجزه بأحد الوجوه المتقدمة التي ذكرناها، أو لأنه الوضع اليد على الأصلي لا يوجب ضمان الفرعي. من قال أن كل من وضع يده على الأصل يكون ضامنا للفرع أيضا للثمرة؟ بل لا بد أن يكون هناك وضع يد على ملك الغير، مع أن الثمرة كونها ملك الغير أول الكلام فلا يتحقق الضمان فيها، ففي هذه في هذا لا يقول بالضمان، إلا أن المشهور بين الفقهاء هو الضمان، ضمان الثمرة هذه. فحينئذ لا بد من توجيه هذا الضمان، ما هو السر؟ إذا كان علما إجماليا ثانيا، عرفتم أن هذا العلم الإجمالي إما لا يوجد أو أنه لم يتنجز، أو لأن هذا وضع اليد على الأصل لا يوجب ضمان الفرع أي الثمرة، لأن وضع اليد على الأصل لا يستلزم أن هناك الثمرة ملك للغير وقد وضعت يدي على ملك الغير. هناك كان علما إجماليا في الأصل، هنا ما عندنا علم إجمالي، فلذلك لا موجب للضمان، مع أن المشهور يذهبون إلى الضمان مثل هذا، فلا بد من توجيه هذا الضمان. والتوجيه يكون بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ملكية الثمرة انبساط من ملكية الأصل، هي هذه الملكية انبساط لتلك الملكية، فكما أن هناك ضمان هناهم أيضا يتحقق الضمان، فملكية الثمرة انبساط من ملكية الأصل، فإذا تحقق الضمان في الأصل فما ينبسط عليه أيضا يضمن، يتنجد العلم الإجمالي. والجواب عن ذلك من أن الملكية الانبساطية بعيد فقهيا وبعيد عن أنظار العرف، ما عندنا ملكية انبساطية في العرف. الملكية إما حاصلة في شيء معين استقلالية، أو ملكية تبعية للغير أنه تابع له، ومنه يقولون أن النماء تابع للأصل. أما ملكية انبساطية حاصلة من ملك الأصل على الثمرة هذا بعيد فقهيا وبعيد عن أنظار العرف، إلا إذا أرجعناه إلى أحد الوجهين الآتيين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا بأن وضع اليد على الأصل إنما يكون سبب لضمان الفرعية، أي ضمان الثمرة. وضع اليد على الأصل هو بمنزلة وضع اليد على الثمرة، هذا صحيح. ومنه قالوا بأن الغاصب لو تعاقبت الأيادي على هذا الملك يضمن الغاصب ولو كانت الثمرة بيد غيره، فإن الضمان لأن الضمان يتحقق بالنسبة للغاصب لأنه وضع يده على الأصل، فبمنزلة ما وضع يده على الثمرة ولو كانت الثمرة في ملك في عند شخص غير، تعاقب الأيادي في الغصب يوجب الضمان على من ولو كانت الثمرة حاصلة في يد ثانية، إلا أن الضمان يكون على الغاصب الأول لأنه وضع اليد على الأصل. لكن هذا صحيح من أنه لا يشترط في ضمان الثمرة وضع اليد مباشرة عليه، هذا صحيح، من اشترط في هذا؟ يكفي في ضمان الثمرة وضع اليد على الأصل، إلا أنه في المقام لا بد أن يتحقق الضمان بهكذا أنه وضع اليد على الثمرة التي هي ملك للغير، هذا غير موجود، لأن هذه الثمرة ثمرة إحدى الشجرتين، لأن تكون ثمرة من الشجرتين حتى لا يجوز التصرف، ثمرة إحدى الشجرتين كون هذه الثمرة ملك للغير هذا هو الذي يوجب الضمان. أما أن هذا مشكوك، مجرد وضع اليد لا يكفي في ضمان ضمان الثمرة إلا إذا علمنا بأن هذه الثمرة ملك للغير، والمفروض عدم تحقق هذا العنوان في هذه الثمرة، مفروض كلامنا هكذا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هنا وجود تقديري للثمرة، هذا الوجود التقديري عند العرف أوجب بيع الثمرة قبل ظهورها ووجودها الخارجي كما في بيع السلف، أوجب ضمانها أيضا إذا تلف الأصل، فإن هنا وجود تقديري. الوجود التقديري هذا حاصل في كثير من المعاملات، المعاملات مبنية على هذا الوجود التقديري، فالعرف يرى أن هذه الثمرة وجود تقديري لتلك الشجرة، فلأجل ذلك يتحقق الضمان، وهذا صحيح. فإذا استنكرتم هذا الوجود التقديري في الثمرة فإن لهذا الوجود التقديري له نظائر في الفقه في باب المعاملات، ملكية العبد، ملكية أبي، كما تقدم سابقا وجود تقديري إذا ملك أحد عموديه وأمثال ذلك، هذا مبني على هذا الوجود التقديري، صحيح هذا الوجود التقديري، ولأجل ذلك قالوا بصحة بيع السلف مع أن ثمرة لم تكن ظاهرة إلا الوجود التقديري، فهذا الوجود التقديري هو الذي أوجب الضمان، وهذا صحيح في الجملة. ولأجل ذلك حكموا المشهور حكموا بأنه يجب الضمان بالنسبة إلى هذه الثمرة، هذا ما يتعلق بهذا الفرع. المقام السادس العلم الإجمالي في التدريجيات، متعلق العلم الإجمالي تارة يكون أفرادا عرضية دفعية كما مثالنا السابق كلها إناءين تحققت النجاسة في إحداهما والسبهة، هذا وجود دفعي عرضي حينئذ. القسم الثاني ما إذا كانت الأفراد طولية تدريجية في الزمان، في هذا الزمان وسيأتي فرد آخر في زمان لاحق، أفراد تدريجية طولية وهو المسمى أي في هذا الآن أو الآن المستقبل الذي سيأتي، وهو المسمى بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، هذا المقام معقود لهذا في العلم الإجمالي المتعلق بالتدريجيات، بلا فرق بين أن يكون الزمان ظرفا لهذا المتعلق كما إذا علم الإنسان بأنه في ضمن سبوعه هذا يتحقق منه معاملة ربوية، والمعاملة الربوية الحاصلة في ضمن هذا السبوع علم إجمالي بهذه المعاملة في ضمن هذه المعاملات التي تحقق في ضمن السبوع من الآن إلى آخر السبوع. هذا الزمان ظرف بالنسبة إلى هذه المعاملات، أو يكون الزمان قيدا كما إذا علمت المرأة بأن أيام حيضها ثلاثة في ضمن عشرة، أن الزمان قيد بالنسبة إلى ذلك. لا فرق في التدريجيات بين أن يكون الزمان ظرفا أو يكون الزمان قيدا. هنا الكلام في علم الإجمالي بالتدريجيات. ذهب جمع من الأصوليين ومنهم السيد الوالد إلى تمجز العلم الإجمالي في التدريجيات كتمجزه في الدفعيات. فهناك قلنا بأن العلم الإجمالي متنجز ويؤثر أثره ويجب امتثال التكليف فيه، كذلك العلم الإجمالي بالتدريجيات يؤثر أثره ويكون منجزا ويجب امتثال التكليف فيها. هذا هو الذي ذهب إليه جمع منهم السيد الوالد في تهذيب الأصول. استدلوا على ذلك بأن هناك علم تكليفي فعلي، علم بتكليف فعلي. فإذا كان هناك علم بتكليف فعلي يجب امتثال ذلك العلم ذاك التكليف الفعلي، كما أن في الدفعيات علم بتكليف فعلي وجوب النجاسة وجوب الاجتناب عن النجاسة، كذلك في المقام وجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية. يحرم الصلاة على الحائض، لا يجوز لها الدخول في المساجد، يحرم عليها مس المصحف وأمثال ذلك، فإن هناك تكليف فعلي يجب امتثاله. فحينئذ هنا وتسقط الأصول أيضا فيها، ولا إشكال في أن الأصل في هذا المورد يعارضه الأصل في المورد الآخر المستقبل ويتساقطان حينئذ. فنرجع إلى منجزية العلم الإجمالي، فبعد تساقط الأصول بعد تعارضها يؤثر العلم الإجمالي أثره، فيكون هناك تنجيزا تكليف فعلي، وهذا التكليف الفعلي يجب امتثاله. الأصول تتساقط في هذه الأطراف كما تساقطت في أفراد الدفعية، هنا هم تتساقط، فيكون العلم الإجمالي منجزا. هذا هو دعواهم ودليلهم. أشكل على هذا الدليل أولا أن هنا تعارض يحتاج إلى قيد وهو وحدة الزمان، فلا يتحقق التعارض إذا لم يكن في الزمان متحدا. فهنا زمان الآن تكليف وبعد يومين تكليف آخر، لا يكون هناك وحدة زمانية بين هذه الأطراف حتى يكون هناك تعارض بينها. أجيب عن هذا الإشكال بما ذكرناه مكررا، وسيأتي في بحث التعارض التفصيل، أن التعارض الأصولي يختلف عن التناقض المنطقي. التناقض المنطقي شرطه وحدة الزمان، وإلا لا يكون هناك تناقضا، بينما التعارض الأصولي لا يشترط فيه وحدة الزمان. التعارض هنا الصلاح هو أعم من ذلك، المصطلح عند الأصوليين في التعارض هو أعم من التناقض المنطقي. هناك إذا اشترط فيه وحدة الزمان، هنا لا يشترط في التعارض وحدة الزمان. فالعرف يرى بأن هذا الشخص يبتلي بمعاملة ربوية في ضمن عشر معاملات، هذه المعاملات محصورة عنده، فيجب الاجتناب عن هذه المعاملات حتى لا يقع في محرم. تكليف فعلي بوجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية، والأصل في كل واحد يعارضه مع الأصل الآخر ويتساقط حينئذ، ويؤثر العلم الإجمالي أثره. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هنا لم يكن تكليف تمسك بدليل التكليفي تمسك بالعام في الشبهة المصداقية باعتبار أن هنا تكليف في هذا الآن، تكليف لما سيأتي في زمان آخر، تردد بينهما في المستقبل، فلا نعلم ولا يتحقق موضوع التكليف لعدم العلم بموضوع التكليف ومتعلقه. فإذا نريد أن نتمسك بدليل التكليف وهو وجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية، معناه تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، ويشترط التمسك بالعام تحديد موضوعه، وإلا إذا لم يكن الموضوع محددا يكون من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه. أجيب عن هذا الإشكال بأن هناك تكليف فعلي معلوم وهو وجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية. هذا التكليف الفعلي هو منجز، علمنا بأنه في معاملة معينة، علمنا في معاملتين في آن واحد في زمان واحد، أو علمنا بأن هذه المعاملة في هذا الزمان وفي الزمان المستقبل، مع وجود تكليف فعلي يكفي. وقد تقدم سابقا في أول البحث قبح تفويت التكليف الفعلي، فما دام المكلف يعلم بتكليف فعلي يقبح عليه عقلا تفويت هذا التكليف، ففي المقام أن المكلف يعلم بتكليف وهو وجوب الاجتناب عن المعاملة الربوية يقبح عليه تفويته. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الثالث قالوا بأن هذا لما كان لهذا العلم الإجمالي أطراف تدريجية، فمعناه أن هذا اليوم هو الذي يكون مورد ابتدائي، أما الزمان الآتي فلم يكن مورد ابتدائي فهو خارج عن مورد الابتداء، فلم يتنجز العلم الإجمالي لخروج بعض أطرافه عن الابتداء. عرفتم سابقا أن العلم الإجمالي إذا خرج بعض أطرافه عن مورد الابتداء يسقط عن التنجز فيه، فحينئذ هنا معاملة ربوية يصدر هذا اليوم، هذا الذي يكون تحت ابتدائي، أما الزمان المستقبل التدريجي فلم أعلم بذلك فهو خارج عن مورد الابتلاء، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء. إلا أن الجواب عن هذا الإشكال أيضا من أنه العرف يرى بأن هذا الزمان من الآن إلى المستقبل أنه مورد ابتلائه، أن هذه المعاملات التي تصدر منه في ضمن هذا السبوع هذه المعاملات تحت ابتلائه، كلها تحت ابتلائه العرف يحكم، فيكون العلم الإجمالي منجزا. فما استشكل على عدم تنجز العلم الإجمالي غير صحيح. إشكال الأول أنه هناك لم يكن تكليف فعلي، الإشكال الثاني أنه خارج عن مورد الابتلاء، الإشكال الثالث من أنه شرط التعارض وهو وحدة الزمان غير متحقق، كل هذه الإشكالات غير صحيحة. فالتكليف الفعلي يجب امتثاله سواء كان متعلقه وأطراف هذا العلم الإجمالي أطرافه دفعيا أم كان تدريجيا طوليا، لا فرق في ذلك. هذا كله إذا كان العلم الإجمالي صالحا للدعوية، أما إذا كان لم يصلح للدعوية فيسقط العلم الإجمالي ولم يكن متنجزا، كما إذا علم بأن معاملة ربوية تصدر منه في ضمن سنة أو في ضمن ستة أشهر، ففي هذه الصورة العلم الإجمالي لا يصلح للدعوية. واحد في ضمن هذه المعاملات الكثيرة التي تصدر منه، واحد في ضمن 10,000 معاملة لا تسمى، هذا العلم لا يصلح للدعوية. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز فيما إذا كان صالحا للدعوية، أما إذا كان لم يكن صالحا للدعوية كما مثلنا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. في جميع التقادير لا فرق بين أن يكون الزمان ظرفا للتكليف أو يكون الزمان قيدا للتكليف، إلا أن شيخنا الأنصاري رحمه الله قال بأن الضمان إذا كان قيدا للتكليف العلم الإجمالي لم يكن متنجزا. ففي مسألة الحيض هذه المرأة الزمان قيد للتكليف، فإذا تردد أيام حيضها 3 في ضمن 10 هذا اليوم، إذا تردد أمرها حينئذ لا يجب عليها الاجتناب عن قراءة القرآن ولا يحرم عليها الصلاة، والدليل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله.